أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الحديث كان في محاور ثلاث. المحور الأول ما يمكن أن يستدل للنظرية المنتخبة والمختارة، وقد ذكرنا جملة من الأدلة في هذا الباب. يقع الكلام في المحور الثاني، النظرية الأخرى، على خلاف في ما المقصود من النظرية الأخرى، إذ أن كلمات أصحاب هذه النظرية غير مستقرة، بين من يرى بالبشرية بشرية القرآن مضمونا ولفظا، وبين من يرى بشرية القرآن لفظا وإن كان المضمون من عند الله عز وجل. قبل كل شيء، أن هذه النظرية هل لها عمق تاريخي؟ الجواب نعم. هذه النظرية ذكرت في القرن الثالث، وقد ذكرها أحد علماء أبناء العامة ابن كلاب، ومن جاء بعده هجم عليه بالهجوم اللاذع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا حظت هذه النظرية بحياة من جديد بعدما ماتت في القرن الثالث، حظت في شبه القارة الهندية من قبل السيد أحمد خان الهندي والسيد أمير علي الهندي. أحسنتم، جزاك الله خير، أسعد الله أيامكم. وشاه ولي الله دهلوي، هؤلاء أيضا تبنوا هذه النظرية، ثم قفزت بعد ذلك إلى الفترة الأخيرة. تبنى هذه النظرية نصر حامد أبو زيد ومحمد أرجون، وفي بعض عبائر محمد عابد الجابري، لكنها كانت قد ذكرت في هذا الوسط العربي بنحو فيه جنب من التخفيف، إلى أن ظهرت هذه الفكرة في الشارع الإيراني في ضمن الوسط التنويري كسروش ومجتهد شبستري، كسروش ومجتهدي شبستري. هذه تاريخ هذه المسألة. ما يمكن أن يستدل لهذا القول، أنا سأذكر 18 دليل، حتى بعد تقريبا كل ما يمكن أن يقال من أدلة لهم أحاول أذكرها. هذا المحور الثاني. المحور الثاني هو بيان هذه الأدلة. طبعا هذه 18 دليل الذي راح أذكرهن يمكن أن تغربل وتمنهج بمنهج آخر، تنظم على شكل مجاميع وطوائف حتى نعرف البنى التحتية التي اعتمدت. يعني هي أدلة تفصيلية وردت على لسانهم، لكن يمكن، أنا رعاية للأمانة العلمية حاولت جاهدا أن ما أتصرف بالدليل، بس عملا احنا راح نجي لن الأدلة نسلهم في قوالب على شكل طوائف من الإشكالات، لأنها كل طائفة ترمز إلى نقطة معينة، فيمكن أن نجمع الأدلة ونصيغها بمجموعة أخصر بعدما نضغطها ونعطيها القالب العلمي. طبعا عندما تعطى القالب العلمي احنا نقدر نفهم انه مجال ونافذة الخرق على هذه الأدلة. الدليل الأول، لو كان القرآن سماويا لوجب أن يصوغ قوانين على نحو تكون مضطردة في عمود المكان والزمان، وليس لها أي بعد مكاني وليس لها أي بعد زماني. والحال أننا نرى أن هناك جملة من القوانين هي متكيفة إما في ظرف زماني وإما في ظرف مكاني، على معنى أن القرآن ليس قرآنا سماويا. شلون؟ مثلا على سبيل المثل، على سبيل المثل، فجت جملة من القوانين ترتبط بالعبيد، نظام العبيد الآن انتهى، قوانين العبيد انتهت. لو كانت القضية قضية إلهية لكان واجب أن تبقى هذه القوانين، فترك القوانين ذات الشأن المضطرد والتحدث بقوانين هي لها لنا حاجة بها في زمان معين أو في ظرف معين أو في خصوصيات معينة، هذا معناه شنو؟ أن هذا قانون بشري. ولعل جملة وافرة مثلا من قبيل ملك اليمين والاستيلاء، وأنه الإسلام بدأ يفرض نظام العبودية، هذا نموذج ثاني من النماذج الذي يمكن أن تجعل. هناك خلاصة الدليل، إذن هناك قوانين روعي فيها بعد، فيها بعد زماني أو فيها بعد مكاني، لأجل هذا فهي ليست بالقوانين السماوية، إذ لازمية القانون السماوي أن يكون متحررا من عنصر الزمان والمكان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن القرآن استعان بأمثلة هي العرب يتفاعلون معها، أما هذه الأمثلة لو عرضت على حضارات أخرى لم يتفاعلوا معها. مثلا على سبيل المثال، القرآن أراد أن يكني عن حالة الغباء بالحمار، كمثل الحمار يحمل سوارا. القرآن أراد أن يمثل عن الحالة الشرسة، مثل عن الحالة الشرسة بماذا؟ بالكلب، كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه الهد. عندما نمر، أو مثال ثالث، حور مقصورات في الخيام. موضوعة الخيام قضية مرتبطة في ثقافة العرب، نجي ننزل يوم القيامة على أساس ماذا؟ ثقافة العرب. مفروض إذا هذا القرآن كتاب خالد يخاطب البشرية بأسرها يستعمل لغة وجمالية مختصة بمن؟ بخصوص العرب. العرب يحبون الخيام ويأنسون بالخيام ويعتبرون أن الخيام، ويأنسون ببعض الحيوانات ويألفون ببعض الحيوانات. هذا المعنى. الدليل الثاني، هذا معنى أن القرآن لم يكن مخاطب، لأنه الآن القارة الغربية الأوروبية بالنسبة إلى الحمار يعتبروه مثال بارز للصبر وليس للحماقة. موضوع الكلب اليوم، الوجود الوفي الذي يعايش الإنسان هو ماذا؟ هو الكلب. شنو يذهب؟ شنو هذا؟ لما تجي أصلا تنزل هذا المعنى على القارة الأوروبية نزل عليك ملاحقة قانونية، أنت ليش تتجاوز على الكلب؟ تفرضه الكلب حالة وحشية، والحال أن الكلب الآن حالة أليفة. هذا هو الإشكال الثاني، حيوان الإشكال الثاني أن هناك ألفاظ وردت في القرآن لا يتفاعل فيها جميع البشر وجميع الثقافات، وإنما يتفاعل بها بعض دون بعض. هذا معنى شنو؟ أن النبي الأكرم تكلم بكلام ينسجم مع زمن معين وينسجم مع مكان معين وخصوصيات معينة، فليس ينسجم مع خصوصيات الأخرى. الأمر الثالث، الدليل الثالث، نفس عربية القرآن أمارة بشريته. ليش؟ طبعا هذه الأدلة كلها تركز على ملحوظة واحدة. حاصل الملحوظة الواحدة شنو؟ إن القرآن فيه محكومية، إما محكومية محدودية، محكومية محدودية، إن القرآن فيه محدودية، إما محدودية قانونية كما في العبيد، أو محدودية في الأنس في الأمثلة كما في الأمثلة القرآنية، أو محدودية بحسب اللغة، اللغة العربية بشرية، وهذا ما بيكون كلام. أليست اللغة العربية محدودة؟ أليس سقوف اللغة العربية ليست سقوف عالية؟ إذا صار دناءك أن القرآن وهو كلام الله أن تنزل في لغة العرب، يعني أنت جعلته شنو؟ جعلته محدودا وفرضته محدودا، فمحدوديته تنسجم مع بشريته، فنفس خصوصية كون القرآن عربي. وإلا راح شوية أطور الدليل، وإلا لكانت الأمم الأخرى تعترض على الله عز وجل أنه ليش جبت لنا نبي عربي، وليش جبت لنا اللغة العربية، وشنو خصوصية شرافة اللغة العربية على سائر اللغات. ومن عند اليوم لما نقايس في نظام اللغات نرى أنه تتمتع بعض اللغات بخصوصيات تفوق لغة العرب. هذا معناه أن القضية بها جنب بشرية، بشريتها ولو من جهة المخاطب، نوع المخاطب، فإذا هي محكومة، هي محدودة. شفتوا هذه الأمثلة الآن، هذه الأدلة التي أذكرها وهي أربعة لحد هذه اللحظة، جامعها شنو؟ هناك محدودية زمانية أو مكانية أو لسانية أو استئناسية بلحاظ المستمع، استئناسية بلحاظ المتكلم، هناك محدودية. هذه المحدودية أمارة البشرية. الدليل الآخر، إذا كان القرآن من الله عز وجل مضمونا ولفظا، فهو لفظ واحد وألفاظ متعددة، وبلفظ واحد مضمون واحد ولفظ، كيف يمكن تفسير تعدد القراءة؟ نفس إمضاء المسلمين، طبعا هذه ظاهرة تعدد القراءات استغلت باستغلال من قبل الكثير. مرة كانت فكرة تعدد القراءات تصب في مصب التحريف القرآن، حيث بعض حاول أن يبرز أهم الأدلة على تحريف القرآن بماذا؟ عن طريق تعدد القراءات. الآن هذه الشبهة، فكرة تعدد القراءات، جعلت مؤشر واضح إلى ماذا؟ إلى بشرية القرآن، ببيان أنه لو كان من الله لكان نازلا بقالب لفظي واحد، وإنما نرى أنه التعددية. هذا معناه أنه هناك لهجات، شتي يفترض هي تعدد قراءات بسبب اللهجات المتعددة، هذا يعني روعي فيه ماذا؟ لهجات الناس، خصوصا إذا أننا قلنا أن القرآن فكرة تعدديته صدرت من النبي الأكرم، فالبشرية ستكون واضحة. إذ لو لم تكن القضية بشرية لما جاز للنبي أن يقرأ بقراءات متعددة جريا ومماشاة مع الأقوام ومع القبائل التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية آنذاك. فنفس تعددية القراءات أحدى أهم الأدلة على ماذا؟ على بشرية القرآن. الدليل الآخر، ورد في آيات كثيرة هذا التعبير، هذا التعبير له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. ما هو المدلول المطابقي؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، فأقصى ما قام به النبي الملك الأمين، أقصى ما قام به أنزل شيء على القلب، أنزل شيء على القلب، القلب ماذا يستقبل؟ المعنى. وهذا التحديد لما وظيفة جبرائيل هو إنزال شيء في القلب، يعني المضمون، هذا مضمون معنى، أي صحيح مضمون إلهي، ولم يكن اللفظ لفظا إلهيا، وإلا إذا كان اللفظ إلهي ما له معنى أن يقول. فإن مقتضى أنه نزل الملك الأمين بشيء، لكن كان ذلك الشيء نزل في القلب، معنى ذلك الشيء شنو الذي نزل؟ يعني مضمون. ولم يكن النبي، طبعا هذه الآية بها شنو عقد إيجابي، فأنزل المضمون ولم ينزل شيئا آخر ما وراء المضمون ألا وهو اللفظ. إذ المتكلم في مقام التحديد التام لوظيفة جبرائيل، يا جبرائيل ماذا أنزل؟ قال أنه أنزل شيئا واحدا. وما هو ذلك الشيء الذي أنزله؟ نحو شيء نزل في قلب النبي. وما هو الذي ينزل في قلب النبي؟ المضمون. العالم الألفاظ أجنبي عن عالم المعنى وأجنبي عن عالم القلب، هذا معناه أن ها هنا نزول في عالم إلهي في عالم المعنى دون أن يكون هناك نزول لفظي. طبعا هذه النظرية في هذا البيان تفترض بشرية اللفظ، لأنه أكثر من نظرية أكو، تفترض بشرية اللفظ لا بشرية اللفظ والمعنى. بلي. من الأدلة، هذا طبعا سنخ أدلة ما هي راح تختلف عن السنخ السابق، هذا الآن راح نشرع في أدلة سنخها يتفاوت عن الأدلة السابقة. احنا شلون تقبلون من عندنا في هذا القرن الأخير أن نقبل منكم أن النبي يتكلم ويا النملة والنملة تحكي وتتحدث والهدهد يتحدث؟ شنو هالحكي؟ يعني شلون هذا؟ شلون يقبل منا أنه هذه قضية محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أوجدها؟ هذا استئناسات رسول الأكرم، قوة خياله كالشاعر اليوم في زماننا، يخلي البلبل يتحدث ويخلي العصفور يتحدث ويخلي الطير يتحدث وتخليه. العلم الحديث أثبت أن الحيوانات لا تتمكن أن تتحدث إذ لا تملك الجهاز القادر على ماذا؟ على التحدث. نعم هي جهاز، تملك جهاز صوتي، وجهاز الصوت شيء وجهاز التكلم شيء آخر، واضح هذا؟ أسراء معراج، شنو أسراء معراج؟ شنو كذا وشخص يطير من بلحظة واحدة من مكان إلى مكان آخر بطيران مادي؟ هذا خيال، الخيال الوسيع للنبي الأكرم كان وراء إيجاد هذا المعنى. هذه الظواهر القرآنية الكثيرة دليل على ماذا؟ على بشريتها، لأنها ظواهر الآن لا نسمح بقبولها بأي شكل من الأشكال. كما أن هناك بعض الألفاظ، يعني ألفاظ تبت يدا أبي لهب، وين الإعجاز في هذه القضية؟ وين الإعجاز؟ ثم إذا كتاب قرآن منزل من قبل الله عز وجل، هذا راح أذكره أنا بعدين بنحو الفيلم السينمائي، راح أذكره بنحو شوفة الفيلم السينمائي. هذا القرآن قضية حاضرة في مرتبة قبل موضوعة الزمن والمكان، وين ذاك في ذاك الزمان، وين أكو أبو لهب، وين أكو فلان، وين أكو فلتان. هو ذكر هذه الأسماء دليل على أنها ذكر هذه الأسماء في القرآن، أن القرآن يذكر أسماء. هذا معناه أنه مو شيء كان حاضرا في مرتبة سابقة، وإنما تفاعل مع ماذا؟ مع الظروف الزمانية والمكانية. لو كان قضية الآن أنا أكتب كتاب، إذا ما أرمز إلى أشخاص ممكن أن يفترض أن هذا الكتاب سابق إلى الظرف الزماني والمكاني. أما إذا كتبت أنا كتاب وكان هذا الكتاب يتحدث عن ظاهرة اليوم اتفقت، اليوم تحققت، هذا معناه أنه شنو؟ قضية مو معدة مسبقا، وإنما قضية قائمة على أساس تفاعلات مع الحوادث اليومية. ذكر هذه الأسماء والتعرض إلى ذكر هذه الأسماء، يعني هي أزمة عنوانها تحت عنوان شنو؟ ذكر ألفاظ مختصة على نحو القضية الخارجية. واحد، ظاهرة شأن النزول. اثنين، هاتين الظاهرتين، ذكر الألفاظ المستدعي للقضية الخارجية واحد، اثنين أنه شأن النزول. كل من هذين الأمرين أمارة ماذا؟ البشرية. البشرية يعني شنو؟ أي معنى البشرية؟ يعني أنها قضية متفاعلة مع واقعها الخارجي، قضية مرتبطة مع واقعها الخارجي.
سبب النزول وشأن النزول،
سبب النزول وشأن النزول واحد، نفس الشيء، شأن النزول وسبب النزول. ها؟
بعض يفرق.
إيه. ببيان.
الشأن مثل توحيد الصورة الإخلاص.
بيه.
الشأن الله تعالى ما يحتاج.
لا لا، مقصودي الشأن هذا السبب. لا، المقصود إذن السبب. هذا ليش يعني شأن والسبب هنا بمعنى واحد، هنا بمعنى السببية ذات يدون عليه. كيف ما كان، هو ما كان منشأ لنزول الآية. يتحدث القرآن عن غزوات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا معناه شنو؟ أن القضية قضية بشرية، يعني وليدة الساعة، لا أنها حاضرة في مرتبة سابقة. وبتعبير أدق، ما دام القرآن قد تحدث عن قضايا يعيشها كان في الآن، هذا معناه أن القرآن بشري. إذ لو لم يكن بشريا لكان يترفع عن مثل هذا الحديث، ولكان هناك أمر قد سبق هذه الظواهر الخارجية. واضح؟ الإشكال الآخر الذي ذكر في المقام، النقطة الأخرى التي ذكرت، بعض القضايا تتنافى مع الطبع الإنساني. سبايا قتلوا أزواجهم في الحرب، بدل ما أنه يدارون أدخلوهم في سياق مثل اليمين، وفتحوا باب الشهوة الجنسية بأعلى مصرعيها، واستطاعوا أنه يكسبوا الدفع العسكري. شون فرضوا فكرة الدفع العسكري والتجاوب والتفاعل مع القضايا الجهادية عندما قالوا لهم بموضوعة ماذا؟ ملك اليمين. هذا معناه شنو؟ البشرية. اليوم القانون الدولي يمنع منعا باتا مثل هذه الظاهرات. ملك اليمين يعني شنو؟ ملك اليمين، ملك اليمين يعني ناس قاتلوا سدولاك منحرفين، دولاك كفار، نساءهم شنو ذنبوا؟ أنه يعني يستولى عليهم ويعطون وتستباح القضية الجنسية بأعلى مستوياتها. هذا أيضا مما هذا. طبعا هو هذا شبهة تحت عنوان القرآن والجنس. القرآن والجنس، القرآن والجنس يمكن أن يفرع بتفريعات متعددة. الفرع الأول مال الحروب، الفرع الثاني أنه حديث أنه حتى الإنسان يرتبط بعالم الآخرة، ففرضت ارتباطاته بعالم الآخرة على أساس أنه يطمع لمجموعة أمور. على رأس الأمور الذي طمع فيها الإنسان في عالم الآخرة موضوعة الجنس، هذا اثنين. الأمر الثالث وهي قضية خطيرة، أنه لما نمر على التشريعات نرى أن النبي الأكرم حظى بامتيازات عالية فيما يرتبط بموضوعة الجنس. شبهة الجنس هي شبهة مستقلة، هذه الشبهة شبهة الجنس، حتى أنه أكو ورد في الرواية عن عائشة هذا التعبير، هذه رواية طبعا استغلها أصحاب بشرية القرآن، وقلت لك أصحاب بشرية القرآن ما انضبطوا بالموروث الشيعي وإنما فتحوا على الموروث العام من الشيعي والسني، وإن كانوا هم مصنفين على الصف الشيعي مثلا، لكن ما كونهم مصنف على الصف الشيعي مو معنى أنه دار في مدار ماذا الموروث الشيعي، بل تعدى الموروث الشيعي وبدأ يتحدث بالموروث الإسلامي وحاول أن يستثمر الموروث الإسلامي للوصول إلى مقصوده، يعني بشرية القرآن. هذه عملية الجنس قيدت بكلمة لعائشة، وردت كلمة عائشة هذا التعبير، أني ما أرى إلا ربك يسارع في هواك. كل قضية أنت تحبها جنسيا الله يتنفذ لك إياها وينزلها بالقرآن ويقنن لك إياها. هذا اعتراض عائشة، قد اعترضت عائشة على النبي بأنه أنا أشوف القرآن يعطيك امتيازات جنسية. هذه الرواية اعتراض عائشة على النبي الأكرم من أنه القرآن يعطيك، طبعا هذه قضية خطيرة جدا، قلت لك خطورتها من كذا زاوية. أولا نقدر نفهم عائشة شنو كان تفاعلها مع القرآن، هذا نقطة. اثنين أنه حديث عائشة حديث حقيقي أم لا، هذا نقطة رقم اثنين. هل يمكن أن نستفيد من موضوعة الجنس بشرية القرآن، هذه المسألة الثالثة الذي هي محل اهتمامنا. مثل الآن شو تريد تقول عائشة، تريد تقول له، تقول له أنت أنا ترى حديثها هذا أن الله كل ما أنت تشتهي الله ينفذ لك إياه في القرآن ويقنن لك إياه، هذا معناه شنو؟ قضية مو يم الله، هذا كناية عن الاعتراض ترى أن القرآن ليس من الله عز وجل، إذ لو كان من الله لما كان يعطيك ما تريد، لما استجاب لرغباتك كما في زواجه من زوجة زيد ونحو ذلك. هذا معناه شنو؟ معنى القرآن جاء كقانون لسد رغبات النبي الأكرم. إذن مفردة الجنس بمظاهرها الثلاثة، أعم مظهرها في الحروب أو في ما وراء هذا العالم عالم القيامة، أو القوانين التي فرضت للنبي الأكرم من امتيازات جنسية، هذه الثلاثة. طبعا عندنا أجوبة تامة بس لأمشي أنا أسرد قضية، هذا معناه أنه القضية خاضعة إلى ماذا؟ إلى البشرية. بل الأمر الآخر كدليل آخر، موضوعة الوحي أنتم تعتقدون بها أنها لون من ألوان الإدراك، هذا خب ما عندكم اعتراض عليه، هو لون من ألوان الإدراك، ونحن قرأنا أن الإدراك ظاهرة تتطور وتتكامل وتتنامى وليست من الظواهر التوقيفية الجمودية، بل هي من الظواهر التكاملية، ولذا الإنسان بفطرته على طول الخط هو يبحث عن ماذا؟ عن المعرفة. باب المعرفة لا ينسد، الوحي انسداد باب المعرفة. الوحي بالمضمون الذي أنت تفترضوه، بالنظرية الذي أنت تفترضوها فيها، ستكون جمودية، لأن الوحي أعلى سقف من المعرفة، ليس وراءه شنو؟ سقف. بينما عملية المعرفة هي عملية شنو؟ تطورية، عملية تكاملية، عملية كذا. فكيف ترتضون لأنفسكم أن تصلون في نظرية مفادها سد باب العلم، سد باب العلم، وغلق باب العلم، على غلق باب العلم. هذا الذي هو يدعونا إلى أن نقول أن القرآن الكريم بدل ما يشجع على العلم، بدأ القرآن بوفق هذه النظرية ماذا؟ يمنع موضوعة العلم ببيان، لأنه لما فرض السقف الأعلى قال بعد شفته ما وراء عبادان من قرية ما شكوا الذروة حصلها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إذن ما في شيء، فانسدت باب المعرفة، سد باب المعرفة، فغلق باب المعرفة. هذا أيضا من الشبهات، هناك شبهات أخرى نتعرض إليها.